بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال رحمه الله: قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قيل هي مدين، أي سل يا محمد هؤلاء اليهود الذين هم جيرانك سؤال توبيخ وتقريع عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي بقربه. قال ابن عباس: هي قرية يقال لها أيلة بين مدين والطور على شاطئ البحر، وهذا عليه أكثر المفسرين أن هذه القرية هي أيلة. وجاء عن جماعة من السلف. وقال الزهري: هي طبرية الشام. إذ يعدون في السبت، أي يظلمون فيه ويجاوزون أمر الله تعالى بصيد الأسماك. فيعدون هنا من الاعتداء، المجاوزة لأمر الله. إذ يعدون في السبت، أي إذ يعتدون فيه فيجاوزون أمر الله تعالى. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي ظاهرة على الماء، جمع شارع. وقال الضحاك: متتابعة. وفي القصة أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كيتيانهم يوم السبت. قرأ الحسن: يسبتون بضم الياء، أي لا يدخلون في السبت. والقراءة المعروفة بنصب الياء، ومعنى لا يعظمون السبت، أي في اليوم الذي لا يكون سبتا لا تأتيهم، تغوص في الماء وتختفي عنهم، ابتلاء واختبار. فمنعوا من صيدها يوم السبت، وكانت يوم السبت تأتي تكون ظاهرة على الماء وكثيرة، وفي غير السبت تغوص في الماء ولا تظهر. كذلك نبلوهم، نختبرهم بما كانوا يفسقون. فوسوس إليهم الشيطان وقال: إن الله لم ينهكم عن الاصطياد وإنما نهاكم عن الأكل فاصطادوا. وقيل وسوس إليهم أنكم إنما نهيتم عن الأخذ فاتخذوا حياضا على شاطئ البحر تسوقون الحيتان إليها يوم السبت ثم تأخذونها يوم الأحد. ففعلوا ذلك زمانا ثم تجرأوا على السبت وقالوا ما نرى السبت إلا قد أحل لنا فأخذوا وأكلوا وباعوا فصار أهل القرية أثلاثا وكانوا نحو من 70,000. ثلث نهوا نهوهم عن الفعل وأنكروا عليهم وثلث لم ينهوا وسكتوا وقالوا لما تعظون قوما إلا ومهلكهم أي هؤلاء قد حق عليهم العذاب والهلاك في الدنيا فلا ينفع فيهم الوعظ اتركوهم هم هالكون. وثلث هم أصحاب الخطيئة فلما لم ينتهوا قال الناهون لا نساكنكم في قرية واحدة فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب ولعنهم داود عليه السلام. فأصبح الناهون ذات يوم ولم يخرج من المعتدين أحد فقالوا إن لهم شأنا لعل الخمر غلبتهم فعلوا على الجدار فإذا هم قردة. فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابها من القرود فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي فيقول ألم أنهكم فتقول برأسها نعم فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. وهذا في خلاف كما سيأتي هل الذين نجوا هم الذين نهوا والذين سكتوا أو لم ينجوا إلا الناهون. قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم اختلفوا في الذين قالوا هذا قيل كانوا من الفرقة الهالكة وذلك أنهم لما قيل لهم انتهوا عن هذا العمل السيء قبل أن ينزل بكم العذاب وأنا نعلم أن الله منزل بكم بأسه إن لم تنتهوا أجابوا وقالوا لم تعظون قوما إلا مهلكهم أو علمتم أنه معذبهم عذابا شديدا قالوا أي قال الناهون معذرة أي موعظنا معذرة إلى ربكم. قرأ حفص معذرة بالنصب أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم ولا صحنا من قول الفرقة الساكتة قالوا لما تعظون قوما إلا مهلكهم قالوا معذرة إلى ربكم ومعنى أن الأمر بالمعروف واجب علينا فعلينا موعظة هؤلاء عذرا إلى الله. حاصل هذا أن الفرقة التي سكتت قالت للناهين لما تعظونهم وقد فعلوا أسبابا توجب هلاكهم فهم بهذا الاصطياد قد فعلوا ما يوجب الهلاك فلما تعظونهم. فذكر الناهون أنهم وعظوهم لأمرهم معذرة إلى الله لنعذر عند الله أي لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فإذا فعلنا نعذر عند الله ولعلهم يتقون وهذه الفائدة الثانية لعلهم يرجعون وينتفعون بالنصح أي يتقون الله ويتركون المعصية. ولو كان الخطاب مع المعتدين لكان يقول ولعلكم تتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا ما وعظوا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا أي الفرقة العاصية بعذاب بئيس أي شديد وقيع من البأس وهو الشدة. واختلف القراء فيه قرأ أهل المدينة وابن عامر بئيس بكسر الباء على وزن فعيل إلا أن ابن عامر يهمزه يقول بئيس، وأبو جعفر ونافع لا يهمزان يقولون بيس بعذاب بيس. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بفتح الباء وسكون الياء وفتح الهمزة بيأس على وزن فيعل مثل صيقل، وقرأ الآخرون على وزن فعيل مثل بعير وصغير، وهي كلها بمعنى الشديد الموجع المؤلم. وقال يمان ابن رباب أو نعم بما كانوا يفسقون، قال ابن عباس رضي الله عنهما أسمع الله يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فلا أدري ما فعل بالفرقة الساكتة. قال عكرمة قال قلت لو جعلني الله فداك ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه وقالوا لم تعظون قوما إلا مهلكهم، وإن لم يقل إلا أنجيتهم فلم يقل أهلكتهم، فأعجبه قولي فرضي وأمر لي ببردين فكسانيهما. وهذه القصة صحيحة عن ابن عباس وعكرمة مروية من عدة طرق، جاء في بعض الطرق قال دخلت على ابن عباس وهو يبكي والمصحف بيده فقلت له ما يبكيك يا أبا العباس؟ قال أبكتني هذه الآية ألا ترى أن الله تعالى قال ذكر نجاة الناهين ولم يذكر حال الساكتين، قال وكم من منكر نراه ونسكت عنه فنخشى أن يصيبنا ما أصابه. فذكر له عكرمة ذلك، قال إنهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه، أي قالوا إنه لم تعظون قوما إلا مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، وإن لم يقل إلا أنجيتهم فلم يقل أهلكتهم، فأعجبه قولي. قال وقال يمان بن رباب نجت الطائفتان الذين قالوا لم تعظون قوما والذين قالوا معذرة إلى ربكم، وأهلك الله الذين أخذوا الحيتان وهو قول الحسن. وقال ابن زيد نجت الناهية وهلكت الفرقتان، وهذه أشد آية في ترك النهي عن المنكر. على كل كل استدل بألفاظ من الآيات، فالذين قالوا إنها نجت الفرقتان قالوا إن الله تعالى قال وأخذنا الذين فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أخذنا الذين ظلموا، فأخبر الله أن الأخذ للذين ظلموا فقط، والذين ظلموا هم الذين اصطادوا، أما الذين سكتوا قالوا لم يظلموا. وينقلوا بما كانوا يفسقون يخالفون أمر الله، وهؤلاء الذين سكتوا لم يفسقوا بذلك. ومن قال إنها هلكت الفرقة الساكتة قال لأن الله تعالى قال أنجينا الذين ينهون عن السوء، فلم تكن النجاة إلا للناهين فقط. وأيضا قالوا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة عليه ذنب، فهؤلاء شاركوهم في الذنب وإن كانوا لم يرضوا فعلهم لكنهم لم ينهوهم، فكان ذنبهم ترك النهي عن المنكر فهلكوا معهم. استدلوا بأدلة جاءت بمعناه، وعلى كل هو مسكوت عنه في القرآن، وللسلف في ذلك قولان فالله أعلم بحقيقة الحال. قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قال ابن عباس أبوا أن يرجعوا عن المعصية، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين، فمكثوا 3 أيام ينظر إليهم الناس ثم هلكوا. مكثوا 3 أيام قرودا وهكذا كل أمة مسخت لم يبقى لها نسل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أهلك أمة لم يبقي لها نسلا وذرية. فليست هذه القرون الموجودة الآن من نسل بني إسرائيل الذين مسخوا كما يقول بعضهم، بل القرون موجودة قبل هؤلاء الذين يمسخون، وهؤلاء مسخوا قردة ثم ماتوا. هنا يقول لماذا حرم عليهم الصيد يوم السبت؟ ابتلاء واختبار من الله. قال الله تعالى كذلك نبلوهم، فابتلاء هل سيمتثلون أمر الله أو لا، فاحتالوا. أخوني يقول هل يجوز أن أسمي ولدي قاسم وأكتني بأبي القاسم؟ نعم يجوز، وإنما هذا النهي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن التكني بأبي القاسم. وأخوني يقول أنا لا أستطيع الحكم على الحديث صحة وضعفا، فهل يجوز أن أخذ بتصحيح من أثق بعلمه وأبني عليه الأحكام الفقهية؟ إذا كان المراد أنك تريد تعرف حكم بعض المسائل أو تعمل بها وبنيت على من تثق به فلا بأس، أما إذا كان المراد أنك ممن يبحث ويحقق ويؤلف فعليك أن تتعلم علم الحديث حتى تعرف صحة الأحاديث وضعفها، وقد يجب عليك ذلك إذا كنت ستشرح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو تبني عليها المسائل، فلا بد أن تعلم صحة الحديث وضعفه، وإلا فلا تقدم على ذلك. أما إنسان يريد في شيء دين الله به وليس شأنه من شأن الباحثين الشراح ونحو ذلك فلا بأس أن يأخذ بقول من يثق به. أخ يقول ألا نقول إن الساكتين قد أنكروا بقلوبهم وذلك أضعف الإيمان، وهذا ينجيهم ويعفيهم من العذاب لحديث من كره فقد برئ ولكن من رضي وتابع؟ نعم، وهذا وجه قوي لترجيح هذا، وهو الذي استدل به عكرمة على ابن عباس قال له ذلك إنهم قد كرهوا وأنكروا بقلوبهم، فهذا يؤيد قول من يقول إنهم نجوا، لأن الإنكار قد حصل منهم. أخ يقول أنا طالب علم أحفظ رياض الصالحين وبلوغ المرام وقد تقدم بالعمر، فما النصيحة؟ هل واصل في حفظ السنة أم أبذل الوقت في فهم العلوم والبحث والاطلاع؟ ما دام قد حفظ هذه الكتب لا شك أن الأفضل يسعى كما قال في فهم العلوم، في البحث، في الاطلاع على كلام أهل العلم، فقد حفظ خيرا فلو أتقن هذه الكتب وفهمها ونظر كلام أهل العلم فيها حصل على خير كثير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.